صبرا يا أهل البلاء، صبرا يا أهل البلاء، صبرا يا أهل البلاء. يلي ابتليت بموت أحباب، يلي ابتليت بالأمراض، يلي ابتليت بفقد المال، يلي ابتليت بضياع الأرض، يلي ابتليت بأي شيء في الدنيا، بقول لك صبرا يا أهل البلاء.
لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد.
يا عباد الله،
يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. عبد الله، الدنيا دي كلها لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
واعلم
أن الله عز وجل لا يبتليك ليعذبك، وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
يا ابن آدم،
أي مصيبة تأتي طالما ما كانتش في الدين احمد ربنا سبحانه وتعالى، لأن أعظم مصيبة هي مصيبة العبد في دينه. شوف البلاء لما يصلى، شوف سيدنا زكريا عليه السلام يذبح يحيى عليه السلام السيد الحصون يذبح وتهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. شوف سيدنا يعقوب يفقد سيدنا يوسف أكثر من 40 سنة، وسيدنا يوسف نفسه يلقى في الجب ويدخل السجن. ما تقولش أنا بيحصل لي إيه، لا شوف أنبياء الله عز وجل، أفضل خلق الله، صفوة خلق الله. في غزوة أحد لما عصر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا شراكا مصيدة للنبي، وقع فيه بالفعل، وقع النبي عليه السلام في المصيدة دي وانكسرت رباعية النبي وشج جبينه ونزف الدم الشريف من على وجه النبي، عشان تعرف قد إيه النبي تعب عشان تبقى أنت مسلم، عشان تبقى أنت مسلم.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قال رسول الله،
قال يحشر الناس يوم القيامة فاتا عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار مين. يقول صلى الله عليه وسلم، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض.
قد كورت شمس النهار وأضعفت حرّان على رؤوس العباد تفور، حرّان على رؤوس العباد تفور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر شركة الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان صبرا يا أهل البلاء، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس غالٍ بعنوان صبرا يا أهل البلاء. وكلنا ذلك الرجل، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يعاني إما من فقر أو من مرض أو من موت حبيب أو فوات شيء عزيز عليه أو ضياع مال أو ضياع صحة إلى غير ذلك من الابتلاءات التي سلطت على ابن آدم في هذه الحياة الدنيا. لكن لا بد أن نعلم ابتداء، وأحب أبدأ الدرس بهذا الحديث، حديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عدد من السبي وكان من بينهم امرأة، فهذه المرأة ظلت تبحث عن طفلها الرضيع، وما إن وجدت طفلها حتى ألقمته ثديها وأخذ الطفل يرتضع من ثدي أمه، فنزفت دموع هذه الأم على خد طفلها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حنان وتحنان وقال لأصحابه: أترون تلك الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن طبعا، أم بالحنية ديت مع طفلها الرضيع لا يمكن ترميه في النار. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. فحينما نتكلم عن البلاء وعن المصائب التي تسلط على العبد، لابد أن تكون على يقين، على يكون جازم، ويكون عندك ثقة عظيمة في الله، أن الله عز وجل ما ابتلاك ليعذبك، وإنما ابتلاك ليطهرك ويقربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فربنا مش هيستفيد حاجة من عذابك، لكن كل ما في الأمر الله عز وجل له حكم عظيمة جدا في الابتلاءات، وسنعلم هذه الحكم إن شاء الله في هذه الليلة الميمونة المباركة. كل اللي عايزين نعلمه إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير أبدا. قال جل في علاه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ شيحصل، لابد من الابتلاء والامتحان. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء، شوف رحمة ربنا، ما قالش هنبتليك بكل أنواع البلاء، لا، ولنبلونكم بشيء من إيه؟ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أدي ابتلاءات إيه؟ ابتلاء من الخوف، تبقى خايف من حاجة، حد بيهددك، تعبان، خايف من أي شيء الآن، من الخوف والجوع، ما فيش عندك أكل ولا طعام ولا شراب، ونقص من الأموال، أموالك تضيع، أو يكون عندك أصلا ما فيش عندك أي مال أصلا، ونقص من الأموال والأنفس، أحب الناس إليك يموتوا، والثمرات، الأرض اللي عندك تبور. وبشر الصابرين، يا سلام، شوف البشرة كده، تحس بعد كل الكلام عن البلاء ده والبشرة نازلة كده، إيه يعني، تثلج الصدر ويعني تريح القلب. وبشر الصابرين، إيه مواصفاتهم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا حاجة واحدة بس، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه العاقبة وإيه الجزاء العظيم لهم من عند الله عز وجل؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا سلام، شوف قد إيه، عشان كده احنا كل كلامنا ده هيدور حول اسم الله عز وجل الودود. يا سلام، شوف سبحان الله، الله عز وجل يتودد لعباده وهو غني عنهم، يعني بيبتليك عشان يغفر لك ذنوبك، بيبتليك عشان يدخلك الجنة، بيبتليك عشان يرفع درجتك في الجنة، عشان تعلم ان الله عز وجل له حكم جليلة في هذه الابتلاءات. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أي والله، أي أمر بيمر بالمؤمن أيا كان، في بلاء، في شدة، في فرح، في سعادة، في رغد، في نعيم، أي نوع من الحياة يمر بها المؤمن فهو في خير، كما قال عمر بن الخطاب: والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أو مطية الغنى، فإن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر، في الحالتين أنا عبد لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، تلميذ النبي، ما احنا قلنا قبل كده نجابة الأستاذ تعلمها من نجابة التلميذ، فإن كان هؤلاء تلاميذ النبي فما ظنك بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: لكل فرحة طرحة. ها؟ أي فرحة لابد يعقبها حزن، أو يكون معاها أو قبلها، المهم ما فيش بيت في الدنيا يا جماعة بيخلو من الحزن ولا من الفرح، أي بيت في الدنيا لازم يمر عليه حالات سعادة وحالات يعني ما فيش سعادة، فاحنا بنصبر، لكن السعادة الكاملة هتكون فينا يا جماعة في الجنة. ربنا رزقنا الجنة، لا راحة إلا في الجنة، كما قال الإمام أحمد حينما سئل: يا إمام متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. فيقول ابن مسعود: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. زي ما البيت اتملى سعادة لازم يمر عليه حالات تانية عشان تحس بقيمة السعادة اللي انت عايش فيها. وعلى فكرة وده من نعم ربنا، ان انت ما بتحسش بقدر النعمة الا لما تضيع. لذلك هقول لك حاجة خاص، انت عارف اجمل لحظات حياتك اللي بتحس فيها بنعمة الصحة اللي بتكون بعد الشفاء من المرض. يعني انت لما تكون صحيح وتمرض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، لما تكون صحيح وتمرض، فبعد ما بتمرض وبعدها تخف بفضل الله عز وجل وتشفى بإذن الله عز وجل، في اللحظة ديت هي دي أفضل لحظات تشعر فيها بنعمة الصحة. لما تكون ضاعت فلوسك وبعدين رجعت بعدها، لما بترجع الفلوس بعدها، السعادة بتاعت إيجاد الفلوس بتبقى أفضل من فرحتك بالفلوس قبل إيه؟ قبل ما تضيع. وده يفكرنا بإيه؟ ده يفكرنا بالحديث اللي في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان في أرض فلاة، في أرض صحراء، ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وإيه وماله، يعني عليها كل أسباب الحياة بتاعته، فانفلتت منه الدابة. خد بالك، هو كان بيحب الدابة دي ومتمسك بيها وحاسس بقيمتها. ليه؟ هي دي سبب، يعني ربنا جعلها سبب حياته إيه في الصحراء، يعني معها عليها الأكل والشرب واللبس والفلوس كل حاجة، سبحان الله. فانفلتت الدابة فآيس من حياته، خلاص حس ان هو ايه ما بينه وما بين الموت شعره، فنام حتى ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة وإذا بالدابة عند رأسه، فأمسك بخطام الدابة كأن الحياة رجعت له مرة تانية، فأمسك بخطام الدابة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. خدت بالك من قصدي إيه؟ فرحة الرجل ده بالدابة بعد ما رجعت هي أعظم بكثير من فرحته بالدابة قبل ما تضيع، صح الله؟ فأعظم لحظات إحساسك بالصحة بعد ما تخف من المرض، أعظم لحظات إحساسك بالمال هي بعد ما المال يضيع ويرجع تاني. شوف قد إيه؟ فشوف سيدنا مسعود إيه: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. وعشان تتعزى وتتأسى وتتسلى في كل بلاء بيصيبك، اعلم ان اشد الناس بلاء في الكون ده كله هم صفوة خلق الله جل وعلا، الانبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول: اشد الناس بلاء الانبياء. يا معقولة؟ الانبياء اللي هم صفوة خلق الله هم دول اكتر ناس يتعذبوا في الدنيا ويبتلوا. نعم، البلاء يسلط عليهم أشد من أي حد تاني. ليه؟ مع أنه دول صفوة خلق الله، عشان ربنا بيختزل لهم كل النعيم كله في الآخر، هم دول أعلى درجات في الجنة، فلازم كل اللي هم عايزينه يعني يتأجل للآخر مش في الدنيا. ما تلاقيش منهم نبي مثلا، يعني أغلبهم يعني ما يكونش غني جدا، ما يكونش عنده يعني من الأسباب الدنيا يعني الكثير والكثير، لا أبدا. تجد ممكن تخلي الدنيا، تلاقي الدنيا مضيقة عليه تماما، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، وبعدين ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر ديني، إن بعض الناس يبقى قبل ما يصلي وقبل ما يلتزم ما شاء الله الدنيا ماشية معاه جميلة، الحياة بامبي زي ما بيقولوا يعني، وأول ما يلتزم يلاقي المصائب اللي بتلقى جايله من كل، يقول سبحان الله بقى أنا أيام ما كنتش بصلي كانش بيحصل لي حاجة، ولما ابتدي أصلي وأعرف ربنا يحصل لي كل ده. أقول له معلش احسبها بالعقل كده، وإن كان المسألة مش عايزين ندخل فيها العقل، بس بقول لك احسبها بالعقل. أنت لما بتعوز تشتغل في شركة تعبانة هتديك 500 جنيه ولا 1000 جنيه حتى في الشهر، بيعمل لك بقى انترفيو واختبارات ومش عارف إيه، وعندك لغة ولا ما عندكش، وتعلمت الكمبيوتر، واختبارات شديدة جدا لمدة شهر أو اتنين عشان تتعين وتاخد 1000 جنيه. ده أنت المرة دي هتدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في اللحظة دي مش عايز تبتلى وتختبر وربنا سبحانه وتعالى يمحصك ويختبرك عشان يدخلك الجنة؟ سبحانه وتعالى شوف، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اللي يحصل اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. طب تعالوا نبدأ الموضوع من أوله. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد بكم نوع من الابتلاءات يا جماعة؟ ثلاث أنواع. أول نوع الابتلاء بالتكاليف الشرعية اللي هي إيه؟ الأمر والنهي، افعل كذا ولا تفعل كذا. أكتر ناس نجحوا في الابتلاء ده مين ده؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أكتر ناس أطاعوا ربنا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد الصحابة لا يمكن يأخروا أي أمر لله ولا أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن، حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيكلم الصحابة فقال اجلسوا في المسجد، فسمع ابن مسعود الأمر هو فين؟ برا المسجد يا جماعة. فأول ما سمع الأمر فجلس في الشمس المحرقة، حبيبك صلى الله عليه وسلم قعد يتكلم حوالي ساعة، بعد ما خلص خرج برا لقى ابن مسعود قعد في الشمس، قال ما حملك على ذلك ابن مسعود؟ قال سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك. هو ده بقى الامتثال. يا سلام، ده مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي الله عز وجل نهى عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اللي يحصل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيلوا بقى الآية دي، تخيلوا الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في أفضل اثنين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر. الحديث رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. إيه اللي حصل؟ قال دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر، فقال أبو بكر يا عمر ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر والله ما أردت خلافك أبا بكر. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، لأن صوتهم هم الاثنين بس فقط علي في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل ما عملوش حاجة غير أن صوتهم علي. فكان عمر، عمر بن الخطاب الذي وصفته أمنا عائشة وكانت تقول كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. ورغم ذلك سبحان الله كان يكلم النبي بعد تلك الآية كأخي السرار، يكلم النبي بالسر كده حتى ما النبي سامي يستفيع بتقول يا عمر يوم قال له أنا بقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث تاني برضو ورد في مناسبة هذه الآية، الحديث رواه مسلم إن ثابت ابن قيس، وثابت ابن قيس ده كان خطيب النبي، لما كان تيجي الوفود من بره كان الوفد يقوم واحد يوم قايل خطبة عصماء، فالنبي سام كان يقوم ثابت ابن قيس يقول له رد عليه. ثابت ابن قيس كان صوته ما شاء الله يعني ضخم جدا، حاجة كده استيريو يعني. فالمهم فكان يقوم يخطب، فكان صوته طبعا أعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما نزلت الآية راح حبس نفسه في البيت. شوف الصحابة، شوف القلوب الشفافة. النهاردة ممكن واحد ينكر سنة النبي عليه السلام وهو ماشي آمن مطمئن وسط الناس، ده مجرد بس إن صوته اترفع بغصب عنه والنبي هو اللي كان بيأمره بكده. فحبس نفسه في البيت، فحبس نفسه في البيت. فالنبي عليه السلام حب يطمئن هو في إيه ماله، فسأل سعد بن معاذ. طبعا كلكم عارفين سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه كما جاء في البخاري ومسلم. فقال لسعد بن معاذ يا سعد هل تعلم بثابت بن قيس من بأس، هو مريض ولا ايه؟ قال له ابدا يا رسول الله انا جاره. قال له طب اسال عنه. فسال عنه فذهب الى ثابت بن قيس قال ما بك يا ثابت؟ قال شر يا سعد. قال ما ذاك؟ قال لقد نزلت تلك الايه وما اراني الا من اهل النار وقد حبط عملي. فرجع سعد بن معاذ نقل الصوره لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نقل له الصورة فقال له ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. أنا عايزك تاخد بالك من حتة مهمة قوي. دايما كان الأرض موصولة بالسماء في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه السلام الصحابي يقول له كلمة جبريل ينزل من فوق سبع سماوات يبلغ النبي، النبي يقول للصحابة. فشوف سعد بن معاذ راح لثابت بن قيس قال له كده، ثابت بن قيس قال له ده أنا من أهل النار، يرجع سعد بن معاذ للنبي يقول له ده بيقولوا إنه من أهل النار، يقول له لا ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. طبعا شوف بقى يعني لا تسأل بقى عن البشارة العظيمة دي. فجاء ثابت بن قيس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، في رواية خارج صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل يا رسول الله. قال فلك ذلك. خلاص بقى، فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة ببشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى أول نوع من الابتلاءات الابتلاء بالتكاليف الشرعية، الأمر والنهي. وأكثر ناس نجحوا في هذا الابتلاء مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش أمر بيأتي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يرفعون شعار سمعنا وأطعنا، ما في عندهم غير كده. ما فيش نهي يأتي من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هم يرفعون شعار سمعنا وانتهينا رضي الله عنهم وأرضاهم. تاني نوع من الابتلاءات الابتلاء بالأمور الخبرية. خبر جه من المعصوم صلى الله عليه وسلم، النبي قال كذا، هيحصل كذا، نصدق ولا نصدق؟ لازم نصدق، لازم نصدق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا أثنى على عباده المتقين في أول سورة البقرة فقال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول مواصفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. ولذلك احنا سبحان الله احنا بنؤمن إن في جنة ونار، وبنؤمن إن في روح، وبنؤمن بكل هذه الغيبيات. هل شفناها؟ ما شفناهاش. من باب أولى احنا بنقول في أمور الدنيا احنا بنؤمن بغيبيات قدام عينينا. على سبيل المثال اللمبة اللي منورة فينا دي، ايه منورة ليه؟ يقولك لان في كهرباء ماشية في السلك. انت شفت كهرباء هي ماشية في السلك؟ يقولك لا. امال بتؤمن ازاي بيها؟ قالك لان انا عارف ان في كهرباء، يعني بتؤمن بغيب انت ما رأيته. صح؟ ايوه صح. يبقى من باب اولى ان تؤمن ان في روح وفي قبر وعذاب ونعيم وفي جنة وفي نار وفي بعث وفي كل هذه الأشياء، وهي من الغيبيات. ولذا أثنى الله عز وجل على هؤلاء المتقين الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. ثالث نوع من أنواع الابتلاء، وهو ده موضوعنا النهاردة، الابتلاء بالقضاء والقدر، وهو ده موضوعنا. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه مسلم إن جبريل عليه السلام لما سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما الإيمان؟ إيه هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وإيه؟ وشره. سبحان الله، ربنا كتب مقادير الخلائق يا جماعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بقد إيه؟ ب50,000 سنة، والحديث رواه مسلم. فكل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. لازم تعلم قبل أي شيء أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. خد بالك، دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة عقيدة، والعقيدة دي أصل الأصول. يعني ربنا لا يقبل منك أي عبادة بلا عقيدة. فالإسلام شريعة، أو الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة. ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أهم شيء أصل الأصول أن تكون موحدا لله جل وعلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك سبحان الله، يعني تجد أن النبي عليه السلام يقول لك إيه، شوف قاعدة بقى النبي عليه السلام قالها لابن عباس والكلام للأمة من بعد ابن عباس رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أعلم فده واعلم أن الأمة الدنيا دي كلها لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الكلام ده قابل للتفاوض أبدا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان كده احنا محتاجين واحنا بنتكلم في مسألة البلاء عايزين ناخد حاجتين. أول حاجة أن تعلم أن الله عز وجل لا يبتليك ليعذبك، وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. دي أول حاجة. ولذلك سبحان الله عايزين نتذكر دائما طول ما احنا ماشيين في الكلام عن الموضوع ده، قول النبي عليه السلام والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اوعى تنسى هذا أبدا. ولذلك أنا عايزك بس تعيش معايا كده بقلبك مع بعض الأحاديث التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس بعد ما تصلى عليه، حديث رواه البخاري، شوف حبيبه بيقول ايه، بيقول من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. يعني ده منطق الحديث ومفهوم الحديث، ومن لم يرد الله به خيرا لا يصب منه. يبقى الإنسان لما يعيش من غير بلاء يشك في نفسه، وده اللي كان بيحصل للسلف على فكرة. السلف لما كان واحد فيهم يعد عليه سنة لا يبتلى في مالي ولا ولدي ولا صحتي ولا عافية ولا أي حاجة، يقول ما لنا، كأنه قد تودع منه وربنا مش عايزنا ولا إيه؟ شو سبحان الله. وكان واحد فيهم لما يبتلى بمرض أو أي شيء كان يروح ويعزوه ويقول له أحسن الله عزاءك هنيئا لك الأجر، فكان يرد عليهم ويقول والله إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. يا سلام، مجرد أن هو بقى زي ما قلت لك، دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط قلوب الصحابة والأمة من بعدهم بالجنة والنار، بالجنة والنار. كل واحد فيهم عارف أن البلاء ده له حكمة، وأن البلاء ده هيوصلوا لحاجتين، إما مغفرة ذنوب أو دخول جنة أو رفع في درجات الجنة. فأول ما يجي البلاء على طول بيرحب بهذا الأمر. ليه؟ راضي عن الله سبحانه وتعالى، صاحب قلب راضي. ولذلك الحسن رضي الله عنه وارضاه لما وجد رجل في يوم من الايام كان بيصلي في المسجد واقف بيقول ايه، يا رب ارضى عنه، فكان يقول والله لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال له انا، أنا العبد الضعيف الحقير أرضى عن الله؟ قال له أيوة. قال له كيف ذلك؟ قال إذا سررت بالنقمة، سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. هي دي المسألة، إن أنت تكون راضي عن الله. هو كل شيء خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. جاءك المال خير، اللهم لك الحمد. ما جاش الفلوس برضو، الحمد لله، ربنا هو اللي بيختار لي أفضل حاجة في الدنيا، لأن زي ما قلنا القاعدة الأساسية الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لك إيه؟ من يريد الله به خيرا يعمل إيه؟ يصب منه. طيب حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، على قد البلاء على قد ما تلاقي الجزاء. وإن الله إذا أحب قوما، خد بالك أهو شرطه، لو حبك هيبتليك، ولو ما حبكش مش هيبتليك. خد بالك، تحب ربنا يحبك ولا لا؟ ما أنا عشان بس تصبر، أنا عايزك تصبر، عايزك تصبر وبس. لا مش تصبر وبس، عايزك تصبر وترضى، ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان الصبر واجب والرضا مستحب، يعني مش كل إنسان مطالب بالرضا، لأن الرضا دي منزلة عالية قوي لا ينالها إلا المقربون، ربنا جعلنا منهم يا رب. لكن عايزك تصبر، وتصبر صبر جميل. شوف قد إيه. فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هينقسم الناس لإيه؟ لقسمين: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اسمع لكلام حبيبك، حديث رواه الترمذي سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودي برضو حكمة جديدة من حكم البلاء، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. خد بالك، لو نزل لك بلاء كتير في الدنيا اعلم أن هذا خير. ليه؟ ربنا بيعجل لك العقوبة أول بول عشان يوم القيامة تخش الجنة على طول من غير العقوبة ولا عذاب ولا أي حاجة. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أجل عذابه إلى يوم القيامة، عياذا بالله. طيب اسمع برضو حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. بلاء شغال ورا بلاء، وانت بتقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، عمال بتحمد وتصبر وتسترجع، سبحان الله، تمشي على الأرض ما فيش عليك ولا ذنب ولا خطيئة، فضل من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم. ساعات تبقى قاعد وما فيش لا بلاء نزل ولا أي حاجة، تلاقي نفسك مغموم، تلاقي فيه هموم كده نزلت على قلبك. أقول لك أنت متضايق من إيه؟ تقول لي والله ما أعرف، بس متضايق مخنوق. عارف الخنقة والضيق ده؟ انت لو احتسبت عند الله عز وجل وصبرت ورضيت لك به الاجر، بنص حديث النبي: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. شوف حديث البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ الله حبيبتيه، اللي هما عينيه يعني اتعمى، من أخذ الله حبيبته عمل إيه؟ فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث تاني عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ الله صفيه حبيبه، يعني قبض روح أمه أبيه ابنه زوجته أخاه أي حد من حبايبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يعني سبحان الله، لما تقعد تتأمل في أحاديث النبي عليه السلام تجد إن كل همومك هتزول، لأنك عارف يقينا إن في يوم هتلقى فيه الحق جل وعلا وتدخل فيه جنة لا فيها ذا تعب ولا مشقة ولا عذاب ولا هم ولا غم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، سعادة ليس بعدها سعادة، ويعني سبحان الله يعني نعيم مقيم خالد فيه خالدا مخلدا فيه أبدا. ويكفيك أن تفوز برضوان الحق جل وعلا في الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا سلام، شوف قد ايه الانسان لما يرضى ويسلم لله عز وجل. ويكفيك والله يكفيك ايها الاخ المبتلى انك اذا رضيت عن قضاء الله عز وجل فانك تفوز بمحبه الله بل ومعيه الله. اسمع لقوله جل في علاه حيث يقول واصبر ان الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بغير حساب. يعني سبحان الله تجد ان الصبر، ولذلك سبحان الله حينما يخاطبك الله عز وجل في امر الجزاء يخاطبك في امر الجزاء على ثلاثه انواع من الجزاء، ودي معلومه هائله جدا نفسي بس تتدبرها كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا لما خاطب عباده بانواع الجزاء خاطبهم بثلاث انواع. النوع الاولاني شيء انت بتشوفه بعينيك وتسمعه باذنك، ويعني يعني وان كان شتان شتان ما بين نعيم الدنيا ونعيم الجنه، لكن شيء طالما شفته في الدنيا تستطيع ان تتخيل الشيء ده في الجنه. زي ايه؟ الدنيا فيها نخل ورمان وزيتون وفاكهه، صح ولا لا؟ فيجي الحق جل وعلا يذكرك بنعيم الجنه يقول لك فيها ايه؟ فاكهه ونخل ورمان. هل رمان الدنيا زي رمان الجنه؟ طبعا لا، ليس هناك تشابه كما قال ابن عباس الا في الاسماء فقط. لكن انت طالما شفت الزيتون والرمان ونخل تقدر تتخيل الجنه فيها ايه؟ زيتون ورمان ونخل. جميل جدا. طيب ادي اول نوع من الجزاء. ثاني نوع شيء انت ما شفتوش بعينيك ولا سمعت بودانك لكن تستطيع ان تتخيله. النوع دوت ربنا يخاطبك به على سبيل المثال، على سبيل المثال مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يا سلام، هل انت شفت الاربع حاجات دول؟ طبعا لا. هل انت شفت مية لو اتحطت في كوب 10 أيام ما تغيرتش؟ لا طبعا لازم تتغير. لا، في الجنة المية بتجري في أنهار على سطح أرض الجنة، ورغم ذلك لا تتغير حتى لو بقيت 1,000,000,000 سنة. ادي نوع فما تقدرش تشوفه ولا تسمعه لكن تقدر تتخيله. برضو اللبن، لبن بيجري على أرض الجنة ولم يتلوث ولم تأتيه أي شائبة، أنت ما شفتش الكلام ده لكن تقدر تتخيله. عسل مصفى، ده أنت عشان تشرب عسل أبيض في عسل نحل في هذه الحياة الدنيا لازم يمر بمراحل تنقية عالية جدا. في الجنة من غير تنقية وبيجري على الأرض أرض الجنة ورغم ذلك في منتهى النقاء. نفس الحكاية بالنسبة للخمر، هل الخمر في الدنيا لذة؟ أبدا، عمره ما كان لذة. لا، ده في الجنة بقى لذة للشاربين. فيأتي به الحق جل وعلا على سورة إيه؟ مثل الجنة، على سورة إيه؟ المثال. النوع الثالث شيء بقى أنت لا شفته بعينيك ولا سمعته بودانك ولا حتى عقلك يقدر يوصله أبدا. النوع دوت يسكت الحق جل وعلا عنه لأن عقلك لا يمكن أن يتخيله. زي إيه؟ زي الناس في الجنة لما يجلسوا، ربنا يجمعنا إن شاء الله في الجنة، يجلسون على أرائك بطائنها من استبرق. البطائن اللي بطانة لإيه؟ تعرف أنت لما تيجي تعمل أنطريه، واخد بالك؟ الأنطريه تلاقي إيه؟ من تحت بتعمل له بطانة. البطانة دي من إيه؟ من بافتة، من كاستور، من أي حاجة، أي قماش تعبان. ليه؟ دي بطانة ما حدش شايفها. لكن الظهارة بقى اللي بره لا، بتنقي أجمل وأغلى وأحلى أنواع الأقمشة. ليه؟ الضيوف هيشوفوه، صح ولا لا؟ فربنا بيوصف لك، خد بالك، في الجنة بيوصف لك البطانة مش الظهارة، البطانة اللي تحت اللي مدارية، بيقول بطائنها من إيه؟ من استبرق. إيه الاستبرق؟ أرق وأجمل أنواع الحرير في الجنة. أمال لما تكون البطانة من أرق وأجمل أنواع الحرير، أمال الظهارة يبقى شكلها إيه؟ سكت الحق جل وعلا عنها لأن عقلك لا يستطيع أن يتخيل أبدا هذا. عرفت المسألة عامل إزاي؟ يوم يجي الحق جل وعلا كما جاء في الصحيح لما يجي يذكر لك الصيام، ما الصيام من الصبر، صح لا؟ الصوم من الصبر. لما يجي يذكر لك أجر الصيام ليه؟ يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. ليه ربنا ما وضحش الجزاء؟ قالك لأن الجزاء بتاعه لا يمكن أن يخطر على عقل بشر، فسكت الحق جل وعلا عن هذا الجزاء ويوضحها الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب، يصب عليهم الأجر إيه؟ صبا. ولذلك سبحان الله ربنا علق الفلاح على مسألة الصبر، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيه؟ تفلحون. شوف قد إيه؟ طب تعالوا نشوف بعض مشاهد الآخرة للناس الطيبين الأفاضل الذين صبروا على البلاء ورضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف، تخيل معايا دلوقتي المشهد كده، الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلهم هيجتمعوا في أرض المحشر في بلاء شديد، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. يعني تخيل علماء الجغرافيا الآن بيقولوا إن الشمس تبعد عن الأرض 93,000,000,000 ميل، ورغم ذلك لا أحد فينا يتحمل الحر، صح ولا لا؟ ورغم ذلك يوم القيامة هتبقى حافي وعريان غير مختون، واقف في حر شديد وزحام شديد، سبحان الله، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. ويفيض العرق، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني إيه يلجمه؟ يعني يصل إلى الشفة العليا. يعني بعض الناس بيقولوا يلجمه يعني يغطي رأسه، لا، لازم يكون شايف بعينيه أهوال يوم القيامة، شايف مجيء جهنم، شايف حساب الناس، شايف كل هذه الأمور من أهوال يوم القيامة، ده زيادة في عذاب هذا الرجل. سبحان الله، في هذا الوقت، في هذا الوقت يقول صلى الله عليه وسلم عن أهل البلاء الذين صبروا واحتسبوا، الحديث عند الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يا سلام، شوف، تخيل أهل العافية اللي محدش فيهم أصيب ببلاء. بعض الناس بيفتخر بالكلام ده، يقول لك أنا الحمد لله عمري ما اشتكيت من أي حاجة، عمري ما حسيت بأي تعب، عمري ما رحت للدكتور، عمري ما في فلوس ضاعت مني، ولادي هم ما شاء الله زي ما هم، ولا يعني بيفتخر بأنه عمره ما حصل له أي بلاء. شوف، يجي يوم القيامة لما يشوف الأجر والثواب الذي يصب على أهل البلاء، يقول ياه يا ريتني في الدنيا كانت جلد ده ولحم ده كان يتقرض بالمقاريض. شوف النبي عسى ليه، يود أهل العافية يوم القيامة، مش في الدنيا، لأن مقاييس الدنيا حاجة ومقاييس يوم القيامة حاجة تانية خالص. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. ولذلك سبحان الله تجد إنسان عايش في نعيم عجيب في الدنيا، فإذا لم يكن هذا النعيم حاديا له على أن يطيع الله عز وجل ويستعمل النعيم ده في كل طاعة تقربه من ربنا، يجي يوم القيامة مع أول غمسة بس في النار ربنا يعافينا عافيكم ينسى كل نعيم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم، شوف كلمة أنعم أفعل تفضيل، يعني أنعم من قارون نفسه، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة. بالله عليك احسبها معايا، الغمسة دي تسوي ايه؟ ولا تسوي حتى ربع دقيقة ولا حتى خمس ثواني. فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله العزيز الغفار جل في علاه: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. طب بالله عليك، هل تتخيل واحد واقف بين ايدين ربنا ممكن يكذب على ربنا؟ طبعا لا. امال هو قال كده ليه؟ هو قال كده ان فعلا الغمسة دي بدون مبالغة نسيت كل نعيم. فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. شو بقى اهل البلاء بقى اللي كانوا راضين عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ويؤتى بأبأس اهل الدنيا، ده مش انا ولا انت، ده واحد بقى لدى، يعني واحد عانى من الجوع والفقر والمرض والابتلاء والاضطهاد، عانى من كل حاجة، ولكنه كان عابدا لله راضيا عن الله. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة فين؟ في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تعال نشوف حكمة تانية من حكم الابتلاء، وهي مشهد جميل قوي من مشاهد يوم القيامة، حديث عجيب قوي رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمله. خد بالك، ربنا كتب لك إن فلان ابن فلان ده من أهل الفردوس الأعلى، أعماله تعبانة، لا صلاته يعني يدوب بيصلي صلاة عمانة وبيصوم صيام، يعني يدوب يدخلوا الجنة بالعافية، وقبل ذلك هو لن يدخل أحد جنة الرحمن إلا برحمة الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالرجل ده ربنا كتب له منزلة معينة، إيه الفردوس الأعلى، فالعبد ده لا يبلغها بعمله. طب ربنا كتبها له، والله عز وجل إذا وعد عبدا فإنه منجز له ما وعد. طالما ربنا ادلك المسألة دي لا يمكن يرجع فيها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فما يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. يا سلام، يعني يبتليه، ممكن يبتليه والعبد يتسخط، لا، يبتليه ويديله مع البلاء صبر ورضا فيصبر ويرضى، تخيل، حتى يبلغ تلك الدرجة في جنة الرحمن. مشهد تاني جميل أهو، مشاهد الآخر، مشهد عجيب جدا. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول: إن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. واحد رجل مؤمن وله ابن، فربنا يأمر الملائكة تروح تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا ما وصلوا إلى هذا العبد وقبضوا ابنه فيرجعون مرة أخرى إلى الحق جل وعلا، فيقولوا: كيف وجدتم عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ فيقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع، أول ما ابنه مات قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، فيقول جل في علاه: ابن لعبده بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام، شوف بقى الفقير اللي كان بيعاني من المرض، شوف الإنسان اللي مات ابنه ويحتسب بفضل الله عز وجل، يبنى له بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد، أدي ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان بقى اللي عاش على الفقر ومش لاقي، والدنيا مضيقة عليه ومش لاقي رزق وفير ولا بتاع، والدنيا كلها ضيقة، أقول لك خد البشرة دي من حبيبك، بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: فقراء المؤمنين، لابد يكون مؤمن، فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. يا سلام، شوف بقى أنت اللي تعبت 30-40 سنة 20 سنة في حياتك، تدخل قبل الغني وتتمتع في نعيم الجنة 500 عام قبل دخول الغني، شوف قد ايه النعيم. بس خد بالك من حاجة مهمة قوي، ان كما قال الإمام ابن القيم، مش معنى ان انت ان واحد غني او ان انت مش معنى ان انت هتخش الجنة قبل بعض الأغنياء 500 عام ان انت لابد ان انت تكون في اعلى درجة من الغني، لا، ممكن واحد يدخل متأخرا ورغم ذلك يكون في درجة أعلى من الذي سبقه إلى الجنة. خد بالك المسألة دي مهمة قوي، تمام؟ يبقى تدخل الجنة وتتنعم في نعيم الجنة 500 عام قبل الغني المؤمن. وسبحان الله، شو بقى وفرق شديد جدا بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف قد ايه رحمة ربنا بيك، شوف قد ايه لما تخش الجنة وربنا يطلع على أهل الجنة وينادي: يا أهل الجنة، كما في الصحيحين: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل في علاه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل في علاه: أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. مش بقول لك ودود، كل الدرس ده بيدور حوالين نقطتين. النقطة الأولى: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع، والنقطة الثانية أنه ودود يتودد إلى عباده وهو غني عنهم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لذلك سبحان الله، لابد ان انت تحمد ربنا، اي مصيبه تاتيك طالما ما كانتش في الدين احمد ربنا سبحانه وتعالى، لان اعظم مصيبه هي مصيبه العبد في دينه سبحان الله. طب واحد يسال: طب ليه ربنا بيبتلي عباده واولياءه؟ اقول لك حكمه جميله قوي بعد الحكم اللي احنا ذكرناها دي كلها، اقول لك حكمه جديده برضو. ايه هي؟ ربنا لما بيبتلي الاولياء بيبتليهم لسبب. ايه هو السبب؟ اعلم ان ماده حياه القلب تختلف تماما عن مادة حياة البدن. حياة البدن المادة بتاعته ايه؟ الاكل والشرب والمتع والزوجة والنكاح والفسح كل الامور اللي احنا عارفينها دي كلها، دي مادة حياة البدن. كتير من الناس يا جماعة ركزوا اهتمامهم كله في ازاي يمتع البدن، ازاي يجيب مكيف عشان يحس كده بطراوة، ازاي يروح يتفسح، ازاي يتزوج، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يمتع البدن بكل اسباب المتعة، لكن ما اهتمش بايه؟ بمادة حياة القلب. عارفين مادة حياة القلب دي في ايه؟ في حاجتين. اول حاجة في القرب من الله عز وجل، يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله قال تطمئن، ما قالش تسعد، تطمئن القلوب. خد بالك فرق كبير جدا بين الاطمئنان وبين السعادة. أنا ممكن دلوقتي أكون سعيد وفرحان جدا وسمعت خبر كده خلاني منتعش، وبعد 5 دقايق أسمع خبر تاني يخليني تعيس وتعبان وفي ضيق لا يعلمه إلا الله. الاطمئنان بقى تحس إن في حاجة نزلت ورسخت وقعدت في القلب وربعت، هو ده الاطمئنان. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن، تطمئن القلوب، تبلغ درجة من السعادة ما تخرجش من القلب أبدا. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. يبقى ده أول سبب لإسعاد القلب. السبب الثاني عارف إيه هو؟ اللي يخلي القلب في ثبات عالي جدا كثرة الابتلاءات والمصائب. الابتلاءات والمصائب كل ما تيجي تخلي القلب يجمد ويثبت، يجمد ويثبت لحد ما تجيله أي مصائب يقول مش مشكلة خلاص. زي ما بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا تعودت على كده، أنا تعودت على كده. فمادة حياة القلب في حاجتين، في القرب من الله عز وجل وفي كثرة الابتلاءات والمحن والفتن. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ والله عز وجل لا يريد منك بدنك وإنما يريد قلبك. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب تعالوا بقى نختم الدرس ده بصور كده جميلة من صور الابتلاءات التي سلطت على الأنبياء والصحابة. تعالوا نشوف في عجالة سريعة بس بعد ما وصلنا على حبيبه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، هل تتخيل أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، هو اسمه إيه؟ خليل الرحمن، هل تتصور أن الله عز وجل يعذب خليله وحبيبه؟ طبعا لا يمكن، لا يمكن أبدا. لكن الله يبتليه ليرفعه في درجات الجنة. هو دي هي الحكمة الوحيدة، ليرفعه في درجات الجنة لأنه خليل وحبيب. فإبراهيم الخليل، خليل الرحمن، مع ذلك الله عز وجل يسلط عليه الابتلاء أن قومه يخدوه ويرموه في النار، لكن مع ذلك الله لا يترك خليله، الله لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا أبدا. طول ما أنت ولي لله اوعى تظن أن ربنا يسلمك لأعدائك أبدا. ممكن تبتلى، لكن في عز البلاء تجد في المحنة تجد فيها منحة، تجد المحنة نفسها هي عين المنحة بفضل الله عز وجل. سيدنا إبراهيم يلقى في النار ومع ذلك يقول جل وعلا للنار: قلنا يا نار كوني بردا، لو كان بردا هيموت برضه، لا وسلاما. على مين؟ على إبراهيم. حتى جاء في بعض الأثار الإسرائيلية أن الناس لم ينتفعوا بالنار في الأرض كلها. ليه؟ لأن النار ظنت أن الأمر جاي لها ليها كلها، أن النار كلها تبقى بردا وسلاما، تحط عليها الأكل ما يستويش أبدا. سبحان الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. ده الكلام ده حصل إمتى؟ لما إبراهيم عليه السلام ألقي في النار قالوا مين يا جماعة؟ حديث في الصحيح في البخاري، قالوا جبريل عليه السلام. وما أدرك ما جبريل، خلق عظيم. قلب قرى قوم لوط 5 محافظات، 5 قرى، شوف ده اللي هي قرى سدوم، 5 قرى قلبها بريشة واحدة من جناح. سيدنا جبريل له كم جناح؟ 600 جناح. تخيل 600 جناح بريشة واحدة من جناحه قلب قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء الدنيا، حتى قال ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قرب القرى إلى السماء لدرجة أن الكلاب لما نبحت الملائكة سمعت صوتها. ثم جاء الأمر من الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها. سبحان الله، نزلت عملت التجويف اللي معروف الآن باسم البحر الميت في الأردن. البحر الميت ده لو بحثت عنه يمنة ويسرى لا تجد فيه كائنا حيا، لا سمكة ولا غيره. لو خدت مية من البحر الميت ده وسقيت بها زرع حي يموت الزرع. كل ده بشؤم معصية قوم لوط فقط. جبريل عليه السلام اللي قلب الكرة دي كلها يأتي إلى إبراهيم عليه السلام. حط نفسك مكان سيدنا إبراهيم، لو جالك سيدنا جبريل مش جبريل عليه السلام، ده لو جالك أي حد يقولك ها محتاج أي والله يبارك فيك الحق، لا ده جبريل عليه السلام يأتي لإبراهيم عليه السلام ويقول له: ألك حاجة؟ ماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ قال: أما إليك فلا. خد بالك في رواية ضعيفة، الرواية ضعيفة دي بتقول إيه؟ أن إبراهيم عليه السلام قال لجبريل: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤالي. الرواية دي ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة أنه قال له: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. في ساعتها قلنا، يأتي الأمر الإلهي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام، سبحان الله. شوف يبتليه الحق جل وعلا بعدما كبر في السن، وربنا أكرمه بولده إسماعيل، يبتليه الحق جل وعلا برؤية، مجرد رؤية، لكن رؤية الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال رؤية الأنبياء وحي، لأن الشيطان لا يتمثل لهم أبدا فضل الله عز وجل. فرأى في الرؤية فقط رؤية منامية أنه يذبح سيدنا إسماعيل، يقوم ويمتثل الأمر، وبدل ما ينفذ الأمر لا، يقول لإسماعيل يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا سلام، يعني هو لو سيدنا إسماعيل قال له لا مش هتذبح، سيدنا إبراهيم يسمع كلامه؟ طبعا لا، هو عايز بس يعني يشركه معه في الأجر ويخليه يحتسب هذا العمل. خلاص يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني ها جدع بقى بفتوان تاني بقى وقوت، أبدا ستجدني إن شاء الله. يا سلام، شوف لما تسلم زمامك لله، شوف لما تسلم حياتك كلها لله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأول ما يسلم يعني يستسلم لهذا الأمر ولسه هيذبحه، خلاص وفديناه بذبح عظيم، خلاص انتهت المشكلة ويرفع البلاء عن إبراهيم، لكنه استسلم لله عز وجل. شوف البلاء لما يصلى، شوف سيدنا زكريا عليه السلام يذبح، سيدنا زكريا يذبح، سيدنا يحيى يذبح، شوف البلاء اللي بيسلط على الأنبياء. ما تقولش أنا بيحصل لي إيه، لا شوف أنبياء الله عز وجل، شوف الأنبياء والرسل أفضل خلق الله، صفوة خلق الله، شوف هذا البلاء المسلط عليهم. يحيى عليه السلام السيد الحصور يذبح وتهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. شوف سيدنا يعقوب يفقد سيدنا يوسف أكثر من 40 سنة، وسيدنا يوسف نفسه يلقى في الجب ويدخل السجن ويتعرض لفتنة امرأة العزيز، ومع ذلك كل هذا يصبر عليه ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم بجناب الله فينقذه الله عز وجل من هذا البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب الذي يضرب به المثل في الصبر، يقول لك يا ما شاء الله ده راجل ده ايه عنده صبر زي صبر أيوب عليه السلام. شوف سيدنا أيوب مكث به المرض كم سنة يا جماعة؟ 18 سنة. مين يتحمل هذا 18 سنة والمرض في جسده، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه دعا وقال اللهم أبقي علي قلبي ولساني، المرض يخش جسمي كله بس سيب لي الحتتين دول ليه؟ قال قلبي أذكرك به ولساني أشكرك به. يا سلام، شوف قد ايه، حتى إن زوجته تسأله لما لا تسأل الله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء، كما جاء في بعض الإسرائيليات يعني، فقال لها لقد مكثت في العافية 70 سنة ومكثت في البلاء 18 سنة، فإذا استوت سنوات البلاء مع سنوات العافية هنا أسأل الله عز وجل ويصبر ويحتسب ويصبر ويحتسب. ولما يدعو ربه عز وجل ما قال إلا أنه قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا ما أقولكش يا رب شفيني، أنت يعني أنت أرحم بي من رحمة الأم بطفلها الرضيع، اللي أنت شايفه فيه خير أعمله لي، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيأتي الشفاء ويأتي الفرج من عند الله عز وجل. وإن كنا نتحدث عن البلاء فلا نستطيع أن ننسى أبدا سيد الأتقياء وسيد الأوفياء وسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه النبي اتعرض البلاء، شوف قد إيه النبي صبر، شوف قد إيه النبي كان راضي عن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام كان يقوم ويصلي، شوف اللي بتلقات بالتكاليف الأمر والنهي، النبي قايم يصلي كما عند البخاري حتى يعني تضم قدماه وتتورم أقدامه، وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يا سلام، شوف بقى البلاء اللي تعرض له النبي عليه السلام، في يوم من الأيام ماشي في بعض طرقات مكة ويلقى التراب فوق رأس النبي، ده مين هو؟ ده سيد ولد آدم، مين في الدنيا زي النبي عليه السلام؟ مين في الدنيا زي النبي؟ أفضل خلق الله على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يلقى التراب فوق رأسي. بالله عليك لو أنت ماشي في أي طريق وترمى تراب فوق رأسك هتتحمل؟ النبي تحمل صلى الله عليه وسلم، يلقى التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر ويحتسب ويرجع إلى بيتي. بنته بتقول له يا رسول الله أنت يفعل بك هكذا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويمسح التراب من على رأسه ولحيته ويقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. خد بالك من كلمة أوذي بأكثر إيه؟ من هذا، يعني الموقف ده، أما سائر الابتلاءات فأشد الناس بلاء هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عند الكعبة ويأتي عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه كما في الصحيحين، ويضع سلى الجزور ده المشيمة بتاعت الجمل بتاعت الناقة بعد ما ولدت، شوف قد ايه وبها من النجاسات لما لا يعلمه الا الله، ويلقي سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد له ناصرا بعد الله عز وجل الا بنيته فاطمة، فتزيح الأذى من على ظهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي عليه السلام لما يجي في يوم الأيام عقبة بن أبي معيط يأتي إلى النبي وهو يصلي فيخنق النبي من تلابيبه ويبصق في وجهه الشريف فيستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. شوف النبي عليه السلام اللي كان بيقول للناس كلها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا مش عايز منكم لا جاه ولا مال ولا أي حاجة، كل اللي عايزه منكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك سبحان الله يدبر أكثر من 4 محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة النبي اللي جاي بيقول لكم تعالوا عايز أدخلكم الجنة تحاولوا يقتلوه؟ حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا ما حدث للنبي في رحلة الطائف، أنتم عارفين ما حصل له، النبي عليه السلام مشي يا جماعة على رجليه 90 كيلو، أكثر من 90 كيلو كمان، من مكة للطائف، لقى أرض مكة أرض صلبة لا تقبل بذرة التوحيد، قال نغرس البذرة دي في أرض تانية، راح للطائف وعرض نفسه على ابن عبد ياليل كما جاء في الصحيحين، على ابن عبد ياليل بن عبد كليل اللي هو كان سيدا من أهل الطائف، فلم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وياليت اكتفى بكده وخلاص، لا صلت الصبية والنساء على النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا يضربوا النبي بالحجارة حتى نزف الدم الشريف من على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وألجأوه لحائط لبني شيبة وقال دعاءه المعروف الذي نعلمه جميعا وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. شوف قد إيه، شوف النبي عليه السلام لما يقف ويشكو ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل، يقول النبي لأمنا عائشة والله فذهبت وأنا مهموم، من شدة ما نزل به من الهم صلى الله عليه وسلم قال ذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف حوالي 90 كيلو، حوالي 5 كيلو عفوا، مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو، كل المسافة دي النبي ماشي وقد نزل به من الهم ما لا يعلمه إلا الله، قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت، فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فلما سلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان، قال لا، فإني أرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وده اللي حصل، خرج عكرمة ابن أبي جهل من ظهر أبي جهل، وخرج خالد بن الوليد من ظهر الوليد، سبحان الله، كل ذلك برحمة وضعها الله عز وجل في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا البلاء الذي حدث للنبي في غزوة أحد، في غزوة أحد لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا شراكا مصيدة للنبي، وقع فيها بالفعل، وقع النبي صلى الله عليه وسلم في المصادة دي وانكسرت رباعية النبي وشج جبينه ونزف الدم الشريف من على وجه النبي، عشان تعرف قد ايه النبي تعب عشان تبقى انت مسلم، قد ايه النبي تعب عشان انت تبقى محجبة، قد ايه النبي تعب عشان انت تصلي، قد ايه النبي تعب عشان احنا نخرج ونبقى مسلمين، عشان بس نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام يقع وتنكسر رباعته ويشج جبينه وينزف الدم من على وجهه الشريف، ويجتمع المشركون عايزين يقتلوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فينادي النبي على اصحابه ويجتمع له 9 7 من الانصار و2 من المهاجرين اللي هم طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص، ويقوم النبي عليه السلام والصحابه يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم، والمشركين عايزين يقتلوا حبيبك صلى الله عليه وسلم، كل البلاء ده يسلط على مين؟ على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. شوف اصحاب النبي اتعرضوا قد ايه للبلاء، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كانوا بياخدوه ويجرونه في رمضاء مكة في عز الحر، ومن ذهب إلى مكة يعلم حر مكة، في عز الحر يا جماعة يجروا سيدنا بلال على رمضاء مكة ويحطوا الصخور العظيمة على صدر بلال ويكرون له آل لات والعزة إلهان من دون الله، قول كلمة واحدة ونسيبك، فيقول أحد 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 أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول له ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله حتى لا يفتنوا في دينهم. وكان من بين من أعتقهم أعتق بلالا، حتى قال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. ده هو بلال قدم له السبت، فأبو بكر حب يقدم الحد، فلم يرد عليهم أبو بكر، ولكن الذي تولى الرد هو الحق جل وعلا. فأنزل الله عز وجل قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، خب بقى الجزاء، ولا سوف يرضى. يا سلام، فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. ولذلك جاء في البخاري سيدنا عمر بن الخطاب كان لما قابل أبا بكر يقول له إيه، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. يا سلام، يعني كان يسمي بلالا سيدا لهم، مع أن بلال عند الناس إيه، ده عبد حبشي. سبحان الله، شوف القدر بقى، شوف منزلة الإنسان عند المشركين ومنزلته عند رب العالمين، منزلة عظيمة جدا. ده بلال، شوف سيدنا عمار بن ياسر البلاء اللي سلط عليه وعلى أمه وأبيه. سيدنا عمار بن ياسر سلط عليه أشد أنواع العذاب، هو وأبوه وأمه، أمه سمية أول شهيدة في الإسلام يا جماعة. اشمعنى أول شهيدة كانت امرأة؟ عشان المرأة المسلمة تعرف قدرها ومكانتها عند الله، تعرف انها مطالبه بالتضحيه زي ما الرجل مطالب، مطالبه انها تبذل لخدمه دين الله زي ما الرجل بيبذل، مطالبه انها تحمل هم هذا الدين زي ما الرجل بيحمل هم هذا الدين. اول شهيده، مش رجل، لا امراه، اول شهيده. عمار بن ياسر كانوا بيعذبوه هو وابوه وامه في وقت واحد، وحبيبك صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كما عند ابن سعد باسناد صحيح فيقول ابشروا اهل عمار فان موعدكم الجنه. اصبروا، ما يهمكوش، سيبكم من العذاب ده كله، اصبر شويه، تعب وجع ساعه ولا كل ساعه، اصبر ساعه وموعدكم الجنه. وخرجت من مين؟ من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده نزل عليهم زي البلسم، خلاص بقى طالما سمعت النبي وبيقول لي موعدنا في الجنه اللي يحصل يحصل. فجاء ابو جهل واراد من سميه ان تكفر بالله فابت، فطعنها في موطن عفتها فماتت، فكانت اول شهيده في الإسلام أم عمار. يا سلام، ويأتي بعدها ياسر أبو عمار فيقتل ولا يتبقى إلا عمار، يولع النار ويرموه في النار ويضربوه بالسيوف ويصبر ويحتسب لحد ما في الآخر من شدة العذاب طلب منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وأن يذكر آلهتهم بخير، فما كان من عمار من شدة العذاب إلا أن قال كلمة في حق النبي وذكر آلهتهم بخير وذهب إلى الحبيب وهو يبكي. يا سلام، شوف القلوب الحية، ذهب إلى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، والله ما زالوا يعذبونني، والحديث عند الحاكم بسند صحيح، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله وذكرت آلهتهم بخير. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف الدين رحمة، فتبسم الحبيب وقال كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، ولا يهمك، طالما قلت الكلمة من وراء قلبك ولا يهمك عشان تنجو من العذاب. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عايز إيه مني؟ هحاسبك لحد ما تقول الكلمة هاولها وأخلص من العذاب ده وراح أعبد ربنا، طالما كلمة خرجت من وراء قلبي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أسرة كاملة، أسرة كاملة، عمار وأمه وأبوه الثلاثة في الجنة. مش كده وبس، ده سيدنا بلال وعمار النبي ذكر فيهم حديث مخصوص إن الجنة، الجنة يا جماعة اللي إحنا مشتاقين لها ونفسنا نخشها، لا هي اللي مشتاقة لعمار وبلال. حديث رواه الترمذي سندا صحيح يقول صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. يبقى بالجمع بين الروايتين يبقى الجنة مشتاقة لكم واحد؟ أربعة، علي وبلال وسلمان وعمار. الأربعة دول يا جماعة الجنة نفسها، نفسها إن هم يخشوا فيه. سبحان الله، شوف اللي احنا نفسنا نخش الجنة، لا هي اللي نفسها إن بلال وعمار وسلمان وعلي الأربعة يخشوا الجنة. يعني سبحان الله، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. تعالوا نشوف برضو صور تانية جميلة جدا، تعالوا نشوف خباب بن الأرت. خباب بن الأرت له حديث عند البخاري، يأتي إلى النبي وكانت بتعزه سيدته التي كانت تملكه، اللي هي إيه يعني مولاته التي كانت تملكه، اللي هي أم أنمار الخزاعية. كانت امرأة جبارة عندها من غلظة القلب ما لا يعلمه إلا الله. كانت تأمر بخباب ده يخلعوا ملابسه كلها من فوق ويولعوا في خشب بالخشب لحد ما يصبح زي الفحم وتخليه ينام على الفحم ده. تخيلوا. قال خباب: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. الشحم بتاع ظهره كان بيسيح من شدة النار اللي مطلعة تحتيه، فكان الفحم يعني ينطفئ بسبب الشحم اللي نازل على هذا الفحم من ظهر خباب بن الأرض. في يوم من الأيام اشتد عليه العذاب، والحديث رواه البخاري، فذهب إلى النبي من شدة العذاب مش قادر يتحمل، لدرجة ما كانش قادر يقعد مكانه. فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ده أنت مبارك ودعوتك مستجاب، ادعينا تعبنا من العذاب. فغضب النبي عند ذلك وقال: والله لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن ديني، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يا سلام، تعال شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يا جماعة في آخر أيامه عاش برا مكة فترة كبيرة، وعمي بصره، ذهب بصره، ما بقاش يشوف خالص، فعاد إلى مكة. سيدنا سعد جاء حديث صحيح عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان مستجاب الدعاء. فلما رجع لمكة يا جماعة كان الناس عرفت أنه رجع وعارفين أنه مستجاب الدعوة، فكان اللي ما بيخالفش يخش: يا سعد ادعو الله أن يرزقني بالأولاد، فكان يدعوله فكان ربنا يرزقه بالأولاد. واحد تاني مريض: يا سعد ادعو الله أن يشفاني. فدخل عليه شاب صغير اسمه عبد الله ابن السائب رضي الله عنه وارضاه، فقال له كلمة حلوة قوي، قال له: يا عم، أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ سؤال منطقي صحيح، يعني أنت عمال بتدعو للناس كلها وربنا بيستجيب دعاءك، طب أنت ذهب بصرك، ليه ما تقولش يا رب رد لي بصري فيرد عليك بصرك؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال كلمة عجيبة قوي، قال له: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا سلام، بيقول له القضاء اللي ربنا اختاره لي أحسن عندي من إن عيني الاتنين يرجعوا مرة تانية. ده كلام واحد محب يا جماعة، واحد بيحب ربنا بجد، مش بيدعي أنه محب لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف أم سليم، ده الكلام ده بس مش بنخاطب بيه رجال، النساء برضه. أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك، حديث في البخاري ومسلم. أم سليم دي لما تزوجها أبو طلحة، وأبو طلحة لما تزوج أم سليم كان مهرها إيه يا جماعة؟ حد عارف؟ حديث رواه النسائي بسند صحيح، كان مهرها الإسلام. تعرفين أبو طلحة لما جالها بعد ما مات زوجها مالك وانقضت العدة بتاعتها، فرح لها وتقدم لها وعرض عليها مهر كبير جدا، فقالت: والله ما أريد هذا. كان لسه ساعتها أبو طلحة لسه مشركا، ما يعني كانش لسه أسلم. فقالت: والله ما أريد هذا يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، أنت نزاك عريس لقطة ما يتردش أبدا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فهو ظن في البداية أنه تضحك عليه، جالها تاني يوم بإيه؟ بضعف الثمن، بضعف المهر، مثلا قدم لها 20,000 دينار، لا تاني يوم إيه؟ 40,000. فقالت له: والله ما أردت هذا، ولكن لك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. حس أنه أمام امرأة لا يمكن أبدا واحد يسيبها، فقال لها: طب ومن لي بالإسلام؟ قالت له: تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. فذهب أبو طلحة إلى مسجد النبي عليه السلام، وكان النبي قاعد في حلقة كده بين أصحابي، فقال: هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو طلحة يقول راوي الحديث: فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. يا سلام، اتجوزها أبو طلحة فأنجبت له ولدا صغيرا، يعني كانوا يكنوه باسم أبو عمير، حتى كان النبي عليه يدخل ويمزح معه. أبو عمير ده الصغير ده، الطفل الصغير ده كان معه طائر صغنطت كده عصفور بيلعب بيه، فكان النبي يدخل يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم، كان يمزح مع الأطفال. فالمهم في يوم من الأيام جاله مرض، أبو عمير ده طفل صغير، فمرض فنام على السرير. فيعني جاء أبو طلحة فخرج إلى العمل، فعاد. قبل ما يرجع كان أبو عمير ده كان مات. أم سليم يعني امرأة عاقلة مؤمنة دينة، قالت لأهلها: ما حدش يقول لأبو طلحة إن ابنه مات إلا ما أنا أقول، ما حدش يقول. خدت الطفل الصغير غسلته وكفنته وحطته على السرير وغطته. فدخل أبو طلحة قال لها: كيف حال أبو عمير؟ حاله إذا عمل إيه دلوقتي؟ قالت هو أهدأ ما يكون. هي أصدها أنه مات وهو فيه من هو خف. فقال الحمد لله. فجهزت له الطعام والشراب وتزينت له، فأصاب منها مثل ما يصيب الرجل من زوجته. وبعد ذلك اغتسل، فبعد أن اغتسل وجلس واطمأن، فقالت له لو أن أناسا جاءوا إليك فأودعوا عندك وديعة ثم طال الزمن فأرادوا أن يستردوا الوديعة، هل تحجبها عنهم أم تعطيها لهم؟ قال طبعا لا، أرضى لهم، ده حقهم. قالت له خلاص، فإن الله قد أخذ الأمانة التي عندنا، فإن الله قد قبض روح ابننا أبا عمير. حزن جدا أبو طلحة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا وما قالت ليش ابني مات. فتبسم النبي وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا هيبارك لكم في الليلة اللي فاتت دي. يقول الراوي فأنجبت 9 من الأولاد يعني ورا بعض كلهم حفظوا القرآن، وفي رواية كلهم جاهد في سبيل الله. يا سلام، شو بقى ده الصبر الإنسان لما يصبر ويحتسب، ربنا بارك فيكم جميعا. بل وفي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء ابن أبي رباح، قال له يا عطاء ألا أوريك امرأة من أهل الجنة؟ تخيل كده لما تكون قاعدين دلوقتي واحد يقول لك إيه رأيك أوريك واحد من أهل الجنة؟ شو بقى تخيل لما تكون شوف واحد من أهل الجنة، قال ألا أوريك امرأة من أهل الجنة؟ قال أجل. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. يا رسول الله أنا عندي مرض السرع، بس لما بتسرع بترمي على الأرض وجسمي بيتكشف. فتبسم النبي وقال قال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. في واحدة بقى ترفض الجنة، طبعا لا، قالت بل أصبر، خلاص طالما في جنة أصبر، ولكن أنا عندي مشكلة بس هي مضايقاني، شوف العفاف شوف العفة. فقالت له يا رسول الله ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف بعدما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ندي برضو آخر مثالين يا جماعة عشان بس يعني شوف الأمثلة الجميلة من سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاه. ما نستطيع أن ننسى أبدا عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، ذلك متابعي الجليل. هذا الرجل العظيم جاله مرض الآكلة في رجله زي مرض الغرغرينة كده، فحبوا يقطعوا رجليه، فقالهم لا سيبوها شوية، المرض اشتد شوية وامتد لحد ما وصل لركبته، شوية المرض ارتفع، لا ده كده بعد كده ممكن تموت. فقالوا لابد من قطع رجلي. طب نعمل ايه؟ قالوا له طب يعني نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده يعني ايه زي الخمر كده، يعني تذهب عقلك حتى لا تشعر بألم الايه القطع. طبعا ألم القطع شديد جدا، هما ما كانش على ايامهم لا بينج ولا الكلام ده كله ولا مخدر. فقالوا يعني نسقيك هذا الكأس من المرقد تشربه فتنسى نفسك فنقطع رجليك ما تشعرش. قال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ده نعمة، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي الحق جل وعلا فاقطعوا رجلي فلن أشعر بإذن الله. وبالفعل شو بديه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. سيدنا عروة بن الزبير يدخل في الصلاة وأول ما سجد لله عز وجل قطع رجله بالمناشير، فمن شدة الألم أغشي عليه يعني أغمي عليه يوما كاملا. أول ما فاق جماعة قالوا له إيه؟ أحسن الله عزاءك في رجلك، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، وأحسن الله عزاءك في ابنك. إيه ده؟ ابنه مات؟ أي نعم، مات في نفس اللحظة اللي اتقطعت فيها رجله. وابنه مين؟ ابنه الكبير ابنه محمد، تخيل. فقال له فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات داخل الاسطبل، الفرس راح رفسه راح ميت. ماذا قال عروة بن الزبير؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، يا مدتني ويا معفتني، وأدي من نعمة قبل النقمة. هو ذا القلب الراضي عن الله. قال أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم قال فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أخذ رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط، عمري ما مشيت بالرجل اللي اتقطعت دي أبدا لمعصية. شو بدي نختم بقى بالمثل الجميل ده الخنساء رد الله عنه وارضاه. الخنساء دي يا جماعة في الجاهلية قبل ما تسلم كان عندها أخ كافر ما كانش مسلم اسمه صخر، فلما مات قالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. سبحان الله. وكانت تقول أبياتا من الشعر معروفة ومشهورة، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نعمة التسلي. تعرفين لما واحد بيجيله مرض شديد، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، أول ما يخش المستشفى ويلاقي ناس كتيرة بنفس المرض يقول الحمد لله مش أنا لوحدي، ما ياما ناس أهي مريضة حواليا وفي ناس مريضة أكتر مني كمان، فيتسلى. النعمة دي يا جماعة ربنا بيسلبها من أهل النار، لأن في عذاب لأهل النار حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفين، شرابهم من النار وطعامهم من النار وغطائهم من النار وكل حياتهم من النار عياذا بالله، والعذاب بقى في الزمهرير وفي النار نسأل الله العفو والعافية ماشي. لكن في عذاب معنوي. من بين العذاب المعنوي ده ان الواحد لما يخش النار عياذا بالله من اهل النار كلما دخلت امة لعنت اختها، يفضلوا يتلاعنوا بينهم وبين بعض فين؟ في النار. ده عذاب معنوي. برضو من ضمن العذاب المعنوي انه يوم القيامة يخش النار يسمع خطبة ابليس في النار، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم. ده من ضمن العذاب المعنوي. من ضمن العذاب المعنوي برضو إن لما يدخل عصاة الموحدين مع الكفار في النار الكفار هيقولوا لهم إيه؟ سبحان الله، ما أغنى عنكم إسلامكم، أهو أنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا وإحنا الاثنين اجتمعنا فين؟ في النار. فيغضب لهم العزيز الغفار فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، فيبقى الكفار في النار. وهنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سبحان الله. في اللحظة دي لما يفضل بقى في النار الناس اللي هم هيخلدوا تخليدا نهائيا في النار، في الوقت ده كل واحد هيتحبس في النار حبس انفرادي، وده أشد أنواع العذاب. شوف ده الحبس الانفرادي ده هو ده اللي مفوش تسلية. هما في النار اي نعم دي نار، لكن لما يشوف واحد تاني بيتعذب زيه لك ما هذا كلنا بنتعذب، انما لما يبقى هو لوحده هيظن ان كل اهل النار خرجوا وهو اللي فضل لوحده. لكن اشد عذاب معنوي في النار اللي هو ايه؟ حجب اهل النار عن النظر الى وجه العزيز الغفار. قال جل في علاه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اشد عذاب، اشد عذاب. ولذلك بقى انا عايزك بقى شوف قد ايه احنا النهارده بنتكلم بنقول صبرا يا اهل البلاء، يا اللي ابتليت بموت احبابك، يا اللي ابتليت بالامراض، يا اللي ابتليت بفقد المال، يا اللي ابتليت بضياع الارض، يا اللي ابتليت باي شيء في الدنيا. بقول لك اعظم بلاء يمر على البشر في الدنيا تعرفين ايه هو؟ اعظم بلاء هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم تصبر وتثبت. اي مصيبه تحصل لك ربنا يعافيكم جميعا من المصائب والابتلاءات، لكن اي مصيبه تحصل لك على طول خلي ذهنك على طول يروح لايه؟ لموت النبي. تقول يا ده انا ابويا مات وزعلان، طب ده النبي مات. يا ده انا زعلان عشان فلوسي راحت، طب ما النبي مات. انا زعلان عشان الارض بتاعتي ضاعت، طب ما النبي مات. اي مصيبه تصبر نفسك بموت النبي. ولذلك حبيبك هو اللي امر بكده. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البيهقي بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. أجل الله، أعظم مصيبة في الدنيا دي كلها هي موت النبي، لأن بموت النبي انقطع الوحي من السماء. مش عايزين ننسى معناه المحاضرة يا جماعة، صبرا يا أهل البلاء، صبرا يا أهل البلاء، صبرا يا أهل البلاء. أي مصيبة تحصل لك اوعى تنسى إن ربنا لا يبتليك من أجل أن يعذبك، وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. بيبتليك علشان يغفر لك ذنوبك، بيبتليك عشان يدخلك جنته، بيبتليك علشان يرفعك في درجات الجنة، بيبتليك علشان ما يحرمكش من نعمة النظر إليه، بيبتليك علشان بيحبك. ولا أنت مش عايز محبة ربنا؟ اوعى تنسى إن كل الابتلاءات ديت ما هي إلا نعمة من الله، من الله عز وجل. فلا تنسى عنوان المحاضرة صبرا يا أهل البلاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة الصبر والرضا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.